قال المصنف رحمه الله: كتاب الفرائض.
بعد هذا انتقل المصنف إلى باب من أبواب المعاملات وهو متعلق بالفرائض. والفرائض هي قسمة الميراث وما يتعلق بذلك من الناحية الشرعية بمعرفة من يرث ومن لا يرث، وأيضا بمعرفة نصيب كل وارث. فعندنا أمران: الأمر الأول في مسائل الفرائض معرفة من يرث ومن لا يرث، وهذه مقدرة في الشرع ومبينة، من فرض الله جل وعلا له الميراث ومن لم يجعل له الميراث، فمن فرض الله له الميراث علم أن غيره ليس من الورثة. الأمر الثاني ما يتعلق بالحساب، وهو معرفة نصيب كل وارث كم هو من ميراث مورثه. نعم.
وهي قسمة الميراث،
سواء كان هذا الميراث مالا من نقود وعقارات وأسهم، أو حقوق كحق الشفعة والحق المعنوي، حق التأليف، حق الاختراع وغيرها من الحقوق، فيشمل ما يتعلق بالأموال وأيضا مما يتعلق بالحقوق. نعم.
والوراث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
أقسام الورثة ثلاثة، الوارث ثلاثة أقسام: إما صاحب فرض، وإما عصبة، وإما من ذوي الرحم. وسيأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. نعم.
فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم.
نعم. عندنا القسم الأول من الورثة أصحاب الفروض، وأصحاب الفروض عشرة: الزوجان هذا الأول، الثاني الأبوان، الزوجان الزوج والزوجة، هؤلاء كم؟ اثنان، والأبوان الأب والأم أربعة، والجد خمسة، والجدة هذه ستة، والبنات سبعة، وبنات الابن ثمانية، والأخوات تسعة، والإخوة لأم عشرة. أصحاب الفروض عشرة. نعم.
فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد.
أولا بينا من هم أصحاب الفروض وهم عشرة، ثم يأتي الآن بيان كم نصيب كل صاحب فرض. الأول من أصحاب الفروض الزوج، فرضه النصف، فرضه النصف إذا لم يكن للميتة ولد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فصاحب النصف من فالزوج يأخذ النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، فإن كان لها ولد للزوجة ولد ففرضه الربع. إذن الزوج إما النصف، فرضه إما النصف أو الربع: النصف إذا لم يكن للزوجة ولد، والربع إذا كان للزوجة ولد. نعم.
فإن كان لها ولد فله الربع،
للآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. نعم.
ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد.
من أصحاب الفروض الثاني من أصحاب الفروض الزوجة، ولها حالان: إما أن يكون زوجها ليس له ولد فلها الربع، وإن كان لزوجها ولد فلها الثمن. والزوجة هنا تطلق على الواحدة وعلى الثنتين وعلى الثلاث وعلى الأربع، فإن كان للمتوفى زوجة واحدة وليس له ولد فلهذه الزوجة الربع، إن كان له أكثر من زوجة له أربع زوجات مثلا وليس له ولد فالربع بينهن بين الأربع جميعا يشتركون في الربع، وإن كانوا ثلاث كذلك يشتركون في الربع، كانوا اثنتين كذلك يشتركون في الربع. إن لم يكن للزوج ولد فالربع، وإن كان له ولد فإن الزوجة تأخذ الثمن سواء كانت واحدة أو أكثر. فإذا كانوا أكثر من واحدة لو كانوا أربع ليس لهن إلا الثمن يشتركون فيه إذا كان للزوج ولد. نعم.
فإن كان له ولد فلهن الثمن
للآية: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم.
فصل: وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد.
صاحب الفرض الثالث الأب، وله ثلاثة أحوال: حال الأولى أن فرضه السدس، متى؟ إذا كان الميت له ولد ومنهم ذكور، من الولد ذكور. إذا كان للميت ولد ذكور فإن فرض الأب السدس. فإن كان له، قال الله جل وعلا في الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولد ذكر. نعم.
وحال تكون عصبة وهي مع عدم الولد.
إذا لم يكن للمتوفى ولد، إذا لم يكن للمتوفى ولد، ما له ولد، لو توفي إنسان عن زوجة وعن أب فإن الزوجة تأخذ الربع لأنه ليس له ولد، والباقي للأب عصبة، فهو معصب في هذه الحالة، ليس صاحب فرض، يعتبر معصب يأخذ الباقي كله. نعم.
وحال له الأمران وهي مع إناث الولد.
وحال يستحق فيها الفرض ويكون معصبا، صاحب فرض ومعصب، فيستحق السدس لأنه أب، ويأخذ الباقي تعصيبا، وهذا في حال إذا كان الميت له ولد أنثى فقط وليس ذكر، ولد له أنثى واحدة أو أكثر. فإذا كان مثلا توفي رجل عن بنت وأب، البنت كم تأخذ؟ جاوبوا. رجل توفي عن بنت وأب، البنت كم تأخذ؟ النصف، والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا، الباقي الثلث. فالبنت أخذت النصف وأخذ هو السدس فرضا وأخذ الباقي تعصيبا. قال الله جل وعلا:
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
فإذا ترك المتوفى بنتا وله أب فإن الأب يأخذ السدس والباقي بعد إعطاء البنت فرضها وهو النصف. نعم.
فصل. والجد كالأب في أحواله.
أيضا من أصحاب الفروض الجد، وهو كالأب سواء بسواء في الحالات الثلاث التي ذكرناها. نعم.
وله حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو الأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال.
إذا الجد يختلف عن الأب عند بعض أهل العلم مع الإخوة، إذا كان للمتوفى إخوة فإن بعض أهل العلم يورث الإخوة مع الجد، فإن من المعلوم أن الأب يحجب الأخوة، إخوة المتوفى لا يرثون مع وجود الأب. وأيضا إذا وجد الجد ولو مع الإخوة فإن الجد بمنزلة الأب فيحجبهم، على قول في المسألة، وهو كما سيأتي هو الراجح أن الجد كالأب وأنه يحجب الأخوة. وهناك قول ثاني وهو المذهب، ولذلك ذكره المصنف هنا، وهي أن بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان الجد مع عدم الأب وجد الجد ووجد إخوة فإنهم يورثون الإخوة. لماذا؟ قالوا لأنه الإخوة للميت أقرب من الجد للميت. كيف؟ قالوا الجد أبو أب المتوفى، والأخ ابن الأخ، هذا ابن أب المتوفى. فعندنا أب المتوفى وعندنا ابن أب المتوفى، فقالوا الابن مقدم على الأب، الابن في المواريث الابن مقدم على الأب، فهنا إذن نقدمه، فورثوا الإخوة مع الجد. وهذا غير مسلم، لكن هذا دليله. قالوا لأن الميت الجد أب هو أب لأبي المتوفى، والأخ هو ابن لأبي المتوفى، فالابن أقرب من الأب إذن يورث مع الجد. نعم.
فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال.
وهذه المسألة بتفصيلها عند من يقول بالتوريث، عند من يقول بالتوريث وهي الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. يعني ينظر هل الأحظ له الثلث أو أن يكون قسيم للإخوان ويعطى الأحظ منها. نعم.
وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا.
نعم.
فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل لوالد الأب.
نعم.
وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة.
سموها الأكدرية لكثرة الاختلاف فيها، اختلاف الصحابة، أطلقوا عليها هذا الوصف. نعم.
فتصح من 27 ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها.
نعم.
ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها.
وهذا كله على القول بأن الإخوة يرثون مع الجد، والصحيح الذي عليه الدليل أن الجد أب، فإذا لم يوجد الأب فإن الجد ينزل منزلة الأب وبالتالي يحجب الإخوة، وإذا قلنا بهذا القول فلا نحتاج بعد ذلك إلى هذا التفصيل في المسألة التي ذكرها المصنف. نعم.
ولو كان معهم أخ وأخت لأب لصحت من 54 وتسمى مختصرة زيد.
نعم.
فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى تسعينية زيد.
نعم.
ولا خلاف في إسقاطه لإخوة ولا خلاف في إسقاطه الإخوة من الأم.
أما الإخوة لأم فلا خلاف أنهم لا يرثون مع الجد، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا في الكلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، والجد والد، فهو يحجب الإخوة لأم بلا خلاف. نعم.
وبني الإخوة
كذلك، فإنه لا خلاف في إسقاط الجد بني الإخوة، بني الإخوة، إنما الخلاف في الإخوة، أما بنيهم فليسوا بوارثين مع وجود الجد. نعم.
فصل. وللأم أربعة أحوال حال لها السدس.
من أصحاب الفروض الأم، قلنا الزوج الزوجة ثم الأب ثم الجد، وهذا صاحب الفرض الرابع أو الخامس الأم، ولها أربعة أحوال. الحال الأولى. نعم.
حال لها السدس
وهي
مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات.
الحال الأولى أن يكون نصيبها نصيب الأم السدس. متى؟ إذا وجد الولد، إذا توفي إنسان عن ولد وعن أم فإن الأم ترث السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إذا كان المتوفى ولد فلأمه السدس. الحالة الثانية من السدس أيضا الاثنين فصاعدا من الإخوة أو الأخوات، لقول الله جل وعلا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأخ الواحد ما ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، لكن إذا كان أكثر من أخ للمتوفى اثنان فصاعدا فإن الأم لا تستحق إلا السدس في نصيب الأب، الباقي يصبح للأب إذا لم يكن، إذا كان هناك ولد فإنهم ليس لهم إلا السدس، لكن إذا لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة ولو ليس له ولد ما تأخذ الثلث، تأخذ السدس. نعم.
وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين.
ثم أيضا الحال الثانية، الأول الأم تأخذ السدس، الحال الثانية تأخذ ثلث الباقي بعد فرض، إذا كان هناك زوج للمتوفى سواء كانت مرأة أو رجل، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، الزوج يأخذ فرضه، وهي لها الثلث إذا كان مع الأب وأحد الزوجين، فلها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وأحد الزوجين. لو توفي إنسان عن زوجة وعن أب وأم فإن الزوجة تأخذ الربع لأنه ليس له ولد، والباقي ثلثه، ثلث الباقي للأم، والأب يأخذ الباقي تعصيبا ثلثا وتعصيبا. فهنا الأم تأخذ ثلث الباقي بعد أخذ الزوج فرضه. نعم.
وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك.
فيما عدا ما ذكر بأنه إذا توفي إنسان وليس له زوجة وليس له ولد وليس له إخوة فلأمه الثلث، فلأمه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا لم يكن له ورثة إلا الأم والأب فالأم لها الثلث والباقي للأب. نعم.
وحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
حال الرابعة إذا كان ولدها منفيا عنها باللعان، منفيا لا ينسب إليها، ها؟ فإن كان الأم تكون عاصبة لهذا الولد لأنها إذا كان ولدها منفيا عنها باللعان من زوج فإنه تكون هي عصبته لأنه ليس له أب، أبوه نفاه باللعان فهي العصبة. نعم.
فصل. وللجدة إذ لم تكن أم السدس.
وللجدة إذا لم تكن أم السدس، يعني إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم، لأن الأم تحجب الجدة، فإذا لم تكن هناك أم، توفي إنسان عن مثلا أب وجدة، أمه متوفاة، الجدة تنزل منزلة الأم لكن لا تأخذ إلا السدس. نعم.
واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين.
لو كان له أكثر من جدة جهة الأم وجهة الأب فليس لهن إلا السدس. نعم.
فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرباهن.
لو كان عنده جدة لأبيه وجدة لأمه وجدة لأم أم أمه فإنه يعطى جدة الأم لأم
الأقرب فالأقرب. نعم.
وترث الجدة وابنها حي.
وترث الجدة وابنها حي يعني أن الولد لا يمنعها من الميراث. نعم.
ولا يرث أكثر من ثلاث جدات.
من هم؟ أم الأم وأم الأب وأم الجد. نعم.
ومن كان من أمهاتهن وإن علوا وإن
نعم.
علونا.
نعم.
ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين،
لأنها تدلي بغير وارث. جدة تدلي بأب بين أمين، بين أمين، فهي كالأجانب لأنها تدلي بغير وارث. نعم.
ولا بأب أعلى من الجد.
ولا ترث الجدة تدلي بأب أعلى من الجد. نعم.
فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات.
لو خلف جدتي أمه، جدتين لأمه وجدتين لأبيه، تسقط أم أبي أمه لأنها أدلت بغير وارث، لأن أب الأم غير وارث هنا، فأم أبي الأم تسقط ويبقى جدته لأمه وجدته المباشرة وجدتيه لأبيه، فسقطت جدته من أم أبي أمه لأن أبا الأم لا يرث، فإذا توسطها من لا يرث فهي لا ترث. نعم.
فصل. وللبنت النصف.
وللبنت هذه أيضا من أصحاب الفروض البنت، ولها النصف في حال أن كانت واحدة ترث الميت، ميت ليس له إلا ابنة واحدة فلها النصف، وإذا كانوا أكثر من واحدة وليس للميت غيرهن من الأولاد وإنما هي بنات، مثلا ترك بنتين أو ثلاث أو أربع أو عشر، فلهن ثلث ما ترك. نعم.
وللبنتين فصاعدا الثلثان.
فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. نعم.
وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا.
إذا لم توجد البنت فتنزل بنت الابن منزلة البنت. لو توفي إنسان عن بنت ابن وليس له بنات فإن هذه البنت ترث النصف كالبنت، ولو كان له بنت واحدة وله ابنة ابن فإن البنت الأولى تأخذ النصف والثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين. البنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم.
فإن اجتمعنا سقط بنات الابن.
يعني إذا اجتمعنا البنات وأخذنا الثلثين مع وجود بنت الابن، لو كان له بنتان يأخذون الثلثان، يأخذون الثلثين وليس لبنات الابن شيء، فتسقط بنات الابن إذا اجتمعنا يعني البنات لأنه يأخذنا الثلثين كاملة، لكن إذا لم يوجد إلا واحدة فنأخذ من البنات الابن تكملة الثلثين يأخذنا السدس سواء كانت واحدة أو أكثر. نعم.
إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي.
إلا أن يكون معهن يعني من بنات الابن أو أنزل منهن ذكر فيكن عصبة مع الغير، وسيأتي تفصيل هذا في العصبة. نعم.
وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين.
إذا توفي إنسان عن بنت واحدة وعن ثلاث بنات ابن فللبنت المباشرة النصف، وللثلاث ثلاث بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين، ولو كانت واحدة فلها السدس، بنت الابن واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو عشر لهن السدس تكملة الثلثين، فالنصف للبنت التي من الصلب، وأما بنات الابن فإنه يأخذن السدس تكملة الثلثين. نعم.
إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن.
فهذا إذا كان معهن ذكر في طبقتهن يعني ابن ابن هؤلاء تصبح عصبة مع الغير، مثل لو ورثت البنت مع أخيها. نعم تصبح عصبة البنت مع أخيها عصبة. نعم.
فصل. والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن.
الأخوات من الأبوين الشقائق كالبنات في فرضهن، يعني أنهن يأخذن الأخوات يأخذن الثلثين إذا كن اثنتين فأكثر، أو واحدة تأخذ النصف. نعم.
والأخوات من الأب معهن
كبن. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
كبنات الابن مع البنات سواء.
والأخوات من الاب من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء بسواء، يعني أنها تأخذ إذا كانت بنت الابن مع البنت تأخذ السدس، فكذلك الأخوات من الأب مع الشقيقات تكون مكملة، إذا لم يكن إلا أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. نعم.
ولا يعصبهن إلا أخوهن.
نعم. إذا وجد الأخ الذكر ينتقلن يصبحن عصبة مع الغير. نعم.
والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس عصبة لهن ما فضل.
الأخوات مع البنات عصبة لهن إذا كان مثلا له ثلاث بنات لهن الثلثين، وله إخوة وأخوات فلهن الأخوات مع الإخوة الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا إذا لم يكن إلا الإخوة إلا أخوات فهن يعصبن تعصيبا لا فرضا، لأن أصحاب الفروض استغرقوا فروضهم إذا كان أكثر من بنت. الأخوات مع البنات مو مع البنت، مع البنات كانت بنت واحدة فالأخت تأخذ مع بنت الابن. نعم.
وليست لهن معهن فريضة مسماه.
نعم. الأخوات مع البنات، أما الأخوات الشقائق لأب مع الأخوات لأم مع الأخوات الشقائق كما بينا، لكن الأخوات مع البنات عصبة ولا يكن وليست لهن معهن فريضة، إذا وجدت البنات فليس للأخوات شيء إلا أن يكن عصبة. نعم.
لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت.
توفي رجل عن بنت وعن بنت ابن وعن أخت. البنت لها النصف، كانت واحدة فلها النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخت لها الباقي لأنها عصبة، لأنها عصبة. نعم.
فصل. والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وإن وذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس.
الإخوة والأخوات لأم من أصحاب الفروض،
أصحاب الفروض
آخرهم الإخوة والأخوات لأم. الإخوة والأخوات لأم لا يرثون إلا في مسألة الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هنا تسوية بين الذكر والأنثى في مسألة الإخوة لأم، يأخذون فلكل واحد منهما السدس. لو ترك أخ لأم له السدس، لو ترك أخت لأم، إنسان لا والد له ولا ولد، ترك زوجة مثلا، ترك زوجة وترك إخوة أو ترك أخ لأم وترك عم، زوجة وأخ لأم وعم، الزوجة لها الربع لأنه لا ولد له، وللأخ لأم السدس لأنه لا والد له ولا ولد، والباقي للعم تعصيبا. طيب لو كان له زوجة وأخت لأم وعم، الأخت لأم تأخذ السدس كذلك، فهذه مسألة مسوة، والإخوة والأخوات سواء ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، فهم شركاء في الثلث، لهم السدسان. لو كان أخ لأم وأخت لأم، يعني توفي إنسان عن زوجة وأخ لأم وأخت لأم وعم، فإن للزوجة الربع لأنه لا ولد له، وللأخ لأم كم؟ السدس، وللأخت لأم السدس، لقول الله جل وعلا فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فلكل واحد منهم السدس، هنا سدس وهنا سدس، كوان أخ لأم وأخت لأم تساووا في أن كل واحد منهم له السدس، ولو كان هذا ذكر وهذا أنثى. إن كانوا مثلا أربعة، ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فهم يشتركون في الثلث. فمثلا لو عندنا ثلاث بنات، ثلاث إخوة لأم وثلاث أخوات لأم، فإن الثلث يقسم على الستة بحسب رؤوسهم، ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كحظ الأنثيين، بل الذكر كالأنثى، الذكر كالأنثى يشتركون في الثلث. نعم.
لواحدهم السدس وللاثنين السدسان.
نعم، وللاثنين السدسان. فإن كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
نعم، كما بينا. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجب. يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأبي.
هناك من يحجب عن يحجب غيره عن الميراث. أولهم ولد الأبوين، يعني الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، الأخوة عموما، الأخوة الأشقاء والأخوات
الشقيقات.
يسقط الإخوة الأشقاء والأخوات
الشقيقات بثلاثة، إذا وجد واحد من هذه الثلاثة
الإخوة يسقطون والأخوات يسقطون. من هم الثلاثة؟ نعم،
الابن
بالابن وابنه والأب.
الأول الابن، إذا وجد الابن توفي إنسان عن ابن وعن إخوة وأخوات ليس لهن شيء ولو كان ابن واحد،
الولد الذكر الواحد
يحجب جميع الإخوة والأخوات الشقيقات. ثاني ابن الابن، لو توفي إنسان عن ابن ابن ليس له أبناء أحياء وإنما ابن ابن وله عشرة من الإخوة الأشقاء وعشرة أخوات، عشر أخوات شقيقات ليس لهن شيء، يحجبهم جميعا ابن الابن. الثالث الأب، إذا توفي إنسان عن أب وعن إخوة، عن خمسة من الإخوة الشقائق ولا خمسة من أو معهن أيضا خمسة من الشقائق، خمس من البناء من الإخوة من الأخوات، خمس من الأخوات وخمسة من الإخوة كلهم شقائق وأب، فإن الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات فيأخذ المال جميعا كما يأخذه الابن جميعا ويأخذه ابن الابن جميعا. نعم.
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة
ويسقط ولد الأب، يعني الأخ لأب والأخت لأب بهؤلاء الثلاثة أيضا من باب أولى، ما دام أنهم يسقطون الشقائق فهم يسقطون أيضا الأخ لأب، الإخوة لأب والأخوات لأب. نعم.
وبالأخ من الأبوين،
وكذلك بالأخ من الأبوين. نعم.
ويسقط ولد الأم بأربعة،
ويسقط ولد الأم يعني الإخوة لأم والأخوات لأم يسقطون بأربعة،
بالولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن والأب والجد.
أي متوفى له ولد ذكر وله مجموعة من الإخوة والأخوات من الأم ليس لهم شيء، إذا وجد الولد الذكر أو الأنثى البنت أو ولد الابن أو وجد الأب أو وجد الجد فليس للإخوة لأم أي شيء، أي واحد من الأربعة سواء كان ابنا أو بنتا أو ابن ابن أو أب أو جد فليس للإخوة لأم شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب العصبات.
ويسقط أيضا الجد إذا وجد الأب، ويسقط الجد إذا وجد الأب، لا يرث الجد مع وجود الأب، لا يرث الجد مع وجود الأب. نعم. باب العصبات. العصبة هذا القسم الثاني من أقسام من يرث، انتهينا من أصحاب الفروض والآن من هم العصبة الذين، وهو القسم الثاني ممن يرث. العصبة، العصبة بالنفس، يعني كل ذكر يدلي بنفسه. نعم. قال: وهم
كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها.
العصبة هم كل ذكر يدلي بنفسه مباشرة أو بذكر آخر، أو بذكر آخر كالذي يكون واسطة بينه وبين الابن أو الأب، فيكون بينهم واسطة إلا الزوج لأنه ليس من العصبة بل هو من أصحاب الفروض، ولو أدلى بالميت فإنه صاحب فرض. نعم، هذا العصبة بالنفس. والمعتقة فإن من العصبة بالنفس ولو كانت من الإناث المعتقة، ومن العصبة بالنفس أيضا عصبتها عصبة المعتقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة عندما اشترطوا الولاء قال الولاء لمن أعتق، فالمعتق المعتقة لها من الميراث عصبة لأن هذا حق جعله الشارع للمعتق والمعتقة. نعم،
وحقهم بالميراث أقربهم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهي لأولى رجل ذكر. أولا نبدأ بأصحاب الفروض، فإذا انتهينا من إعطاء أصحاب الفروض فروضهم ننظر في العصبة ونعطي الأقرب فالأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم، من أقربهم؟
وأقربهم الابن ثم ابنه وإن نزل.
أقرب العصبة إلى الميت ابنه ثم ابن الابن وإن نزل، يعني ابن 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 وهكذا. نعم،
ثم الأب ثم أبو
ثم الأب يأتي بعد الابن وبعد ابن الابن. نعم،
ثم أبوه وإن علا
ثم الجد، ثم الأب لأنه أصل الميت، ثم أبوه وإن علا يعني الجد وأبو الجد وأبو أبو الجد وهكذا. نعم،
ثم أبوه وإن على ما لم يكن إخوة.
هذا على قول المذهب أن الإخوة يمنعون الجد، يحجبون أن الإخوة يشاركون الجد في ميراثهم ويورثون الإخوة، لكن مع القول الراجح فإن أولى العصبة بعد الأب والأب قبله الإبن وابن الإبن وإن نزل، بعد الأب الجد وإن علا. نعم،
ثم بنو الأب
يعني الإخوة، بعد ذلك من العصبة الإخوة بنو الأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فهؤلاء عصبة. نعم،
ثم بنوهم وإن نزل
يعني أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. نعم،
ثم بنو الجد
وهم الأعمام، فهؤلاء عصبة أيضا. نعم،
ثم بنوهم
يعني أبناء العم يأتون بعد ذلك، وهكذا بالترتيب. لا يمكن أن نعطي أبناء العم مع وجود العم، ولا نعطي العم مع وجود الإخوة الأشقاء أبناء الإخوة الأشقاء، ولا نعطي أبناء الإخوة الأشقاء مع وجود الأخوة الأشقاء، وهكذا لا ننزل إلى المرتبة التي تلي إلا مع عدم وجود المرتبة. فلا نعطي تعصيبا، لا نعطي الجد مع وجود الأب، ولا نعطي الإخوة مع وجود الأب، وهكذا. نعم،
وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى وإن نزلوا.
نعم، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أدنى، يعني لا بد من الترتيب، أبناء الأب الأعلى أبناء العم الأعلى ما يرث معهم أبناء العم الأدنى، ابن ابن عم مع ابن عم، ابن العم يحجب ابن ابن العم مباشرة، لا بد أن يكون في مرتبته. يعني لو كان ميت ليس له إلا ابن عم وابن ابن عم، فهل يرث ابن ابن العم مع ابن العم؟ لا،
وجود ابن العم يحجب من دونه. لو وجد ابن ابن عم وابن ابن ابن عم هذا الثاني لا يرث
لأنه ليس في مرتبته. نعم.
وأولى كل بني أب أقربهم إليه.
نعم، الإخوة الأشقاء يرثون دون أبنائهم، والإخوة لأب يرثون دون أبنائهم، هكذا. أولى كل بني أب أقربهم إليه. نعم.
فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأبوين.
إذا استووا كلهم إخوة فالإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة لأب، أبناء عم أشقاء وأبناء عم لأب يقدم الأبناء العم الأشقاء على أبناء العم لأب، وهكذا. نعم.
وأربعة منهم يعصبون أخواتهم.
هؤلاء يسمون العصبة، هؤلاء يسمون العصبة بالنفس، يعصبون أخواتهم، يعني يكونون عصبة، فيكون الذين الإناث الذين معهم لا يرثون لوحدهم، لكن لما وجد الذكر كانوا معه عصبة، فهن عصبة بالغير. من هم الأربعة؟
قال وأربعة منهم.
وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، ومن عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم.
نعم، وهم الابن يعصب أخته وأخوته، لا يمكن أن ترث عصبة الأخت. نعم، الابن يعصب أخته وأخواته، لا يمكن أن البنت ترث تعصيبا إلا مع وجود الولد الذكر. يعني لو إنسان توفي عن ابنه فقط فإن ليس لها إلا النصف، لأنها لو كان مثلا عشر ليس لهن إلا الثلثان، إلا الثلثين، لأنهم أصحاب فرض. لكن إذا معها أخوها فمات الميت عن ابن وابنه، بنت وابن، فإنها تصبح مثله، فتأخذ نصف، يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا مثلا مات ميت يأخذ عن مثلا 120,000 فيأخذ 80 وهي تأخذ 40، فأخذت كم الآن؟ الثلث، أخذت الثلث، بينما اشتركت في ثلثين مثلا كانوا لو كانت مع عشر ليس لها إلا الاشتراك في الثلثين، فلا تكون عصبة إلا مع وجود أخوها. نعم. الثاني من الذين يعصبون أخواتهم من؟
والأخ من الأبوين.
قبله قال وابنه، ابن الابن يعصب أخته بنت الابن، والثالث الأخ من الأبوين، الأخ من الأبوين يعصب الأخت الشقيقة أو أخواته الشقيقات إذا كان أكثر من واحدة. نعم.
أو من الأب،
قول الله جل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ورفع قدركم وأعلى منزلتكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول متى يحجب العم؟
متى
يحجب العم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا أن العصبة بالترتيب، ويسبق العم الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن على هذه، ما دام السؤال عن العم، هؤلاء يحجبون، ثم الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم بعد ذلك يأتي العم. فهؤلاء الذين ذكرنا كلهم يحجبون العم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يقول إذا قال الأب لابنه لا تأخذ من الميراث شيئا، ثم قال الابن لأبيه لن أخذ شيئا وقد تعاهد بالله على ذلك، ودعا الأب إذا أخذ الابن من ميراثه شيئا قال ستنقلب حياتك إلى جحيم، فهل يجب على الابن أن يأخذ من الميراث حال توفي الأب أو لا؟
أو يجوز له يعني؟
هل يجوز بعد وفاة الأب أن يأخذ الابن من ميراث أبيه أو لا؟ أفيدون بعض.
نعم، الحق له. كون الأب يمنع ابنه فهذا لا يجوز، هذا حق فرضه الله جل وعلا له، ولا يجوز للأب أن يمنع أحد الورثة سواء كان ابنا أو بنتا أو زوجة أو أبا أو أما ممن لهم حق في الميراث أن يمنعهم. كون يقول أنا أدعو عليكم إن أخذتم هذا اعتداء، استجب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا إثم، دعاء بإثم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وعلى هذا فله أن يأخذ نصيبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الوديعة في البنك والإيداع بنسبة 10%؟
الوديعة في البنك كيفها كل علماء العصر وفقهاء العصر والمجامع تبقت كلمتهم، وهي التي يكون بها الاجتهاد الجماعي من مجامع الفقهية ونحوها، على أن الإيداع في البنك مكيف أنه قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز أن يأخذ أكثر مما أودع لأنه على سبيل القرض في التكييف الفقهي المعاصر لما يضعه الإنسان في البنك، أنه على سبيل القرض ومكيف قرض، ولكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز أن يأخذ فائدة على هذه الوديعة. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.